القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان.
أهل فائدة هنا لطيفة، يقال اتفق على ذلك أهل الأصول وأهل العربية. في الحقيقة أن العلوم التي يحتاج إليها المفسر ترجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول علوم الأثر، العلوم التي يحتاج إليها المفسر ترجع إلى أصول ثلاثة. الأول علوم الأثر، يدخل في ذلك ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم وغير ذلك، كل ما هو منقول بالسند والأثر. الثاني علوم اللغة، سواء ما يتعلق باللغة وتصريف الكلمات أو النحو أو البلاغة أو غير ذلك. الثالث علوم أصول الفقه، سيما مباحث دلالات الألفاظ. هذه الأصول الثلاثة ترجع إليها غالب وسائر العلوم التي يحتاجها المفسر، وكلما كان الإنسان أضبط لهذه العلوم كلما كان أتقن للتفسير.
فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كلما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوط والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك، كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام بجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله: إلا المصلين إلى آخرها. كما أن قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان متصف بالخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمثال ذلك.
نعم، وهذه كثير في القرآن، كثير الإتيان بأسماء الأجناس أو بالأوصاف وتعليق الأحكام عليها دون تعليقها على الأعلام. ما يؤتى في القرآن زيد أو عمر، وإنما يؤتى بالأوصاف وتعلق عليها الأحكام لمثل هذه الفائدة العظيمة. وتعليق الأحكام في كتاب الله تعالى على الأسماء الأجناس والأوصاف فيه فوائد أصولها ترجع إلى ثلاث فوائد. الفائدة الأولى، وهذا طبعا كالأمثلة التي ساقها المؤلف وكقول الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الفائدة الأولى أنه يدخل في هذا الاسم، الاسم الجنسي أو الوصف، يدخل فيه كل ما يتناوله هذا اللفظ من المعاني الصالحة له. فإذا قلنا إن الأبرار فيدخل فيه كل معاني البر، بر القلوب وبر الألفاظ وبر الأعمال وبر الأخلاق، البر القاصر والبر المتعدي، كلها تدخل في قوله إن الأبرار. الفائدة الثانية أن تعليق الحكم على هذا الوصف لبيان أنه علة له، فعلة كونهم في نعيم أنهم أبرار، إن الأبرار لفي نعيم، فعلة هذا النعيم اتصافهم بالبر. كما أن قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال في ختامها: أعد الله لهم مغفرة، فعلة هذه المغفرة والأجر أنهم كانوا مسلمين ومؤمنين إلى آخر هذه الأوصاف. الفائدة الثالثة أن للإنسان نصيب من الجزاء بقدر نصيبه من هذا الوصف، فمستقل ومستكثر. إن الأبرار لفي نعيم، لك نصيب يا عبد الله من النعيم بقدر نصيبك من البر. في آية الأحزاب، لهم مغفرة وأجر، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، لهم نصيب من المغفرة والأجر العظيم بقدر قيام هذه الأوصاف بهم، بقدر نصيبه من الإيمان والإسلام والقنوت والصدق والصبر إلى آخر هذه الأوصاف. هذه الفوائد الثلاث إذا تأملتها في كتاب الله جل وعلا، في كتاب الله وفي المواضع التي ترد فيها أسماء الأوصاف وأسماء الأجناس، يستفيد منها الإنسان فائدة عظيمة في تفسير كتاب الله جل وعلا. نعم، تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيء كثير، وهي أجل علوم القرآن. فمثلا يخبر الله تعالى عن نفسه أنه الله، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله. وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته. وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ. وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. وأنه العليم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون. وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة. وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة، التي وسعت رحمته كل شيء، ولم يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين، ووصلت رحمته حيث وصل علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له ند من خلقه. وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماءه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق، ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده.
نعم، هذا أنموذج شرحه المؤلف عليه رحمة الله من باب توسيع دلالة اللفظ. وهنا أيها الإخوة، هنا يتفاوت الناس في العلم. القرآن إنما أنزل ليعرف الخلق ربهم جل وعلا، ليعرفوه ذاتا واستحقاقا. وأعظم ذلك وأجله الأسماء الحسنى. وكثير من المسلمين يقرأ هذه الأسماء الحسنى ويعرف أن معنى الرحيم ذو الرحمة، والكريم ذو الكرم، والقدير ذو القدرة التامة، ولكنه لا يتأمل في تفاصيل معاني هذه الأسماء الحسنى وآثارها في حياته وفي حياة الناس، بل وفي الكون أجمع. والتأمل في تفاصيل آثار هذه الأسماء الحسنى ومعانيها ودلالاتها هو من أعظم ما يزيد إيمان العبد، بل أعظم من ذلك كنموذج أو مثال. الآن البعض يقرأ فاتحة الكتاب في الرقية أو يقرأ آية الكرسي في الرقية، وكلهم يؤمنون بأن هذا كلام الله جل وعلا وأنها رقية، ولكن يتفاوت أثر هذه الرقية بعدة مؤثرات، لعل أعظمها ما يقوم بقلب العبد وهو يقرأ هذه الآيات، حين يتأمل فيها، حين يقرأ قول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما معنى هذا اللفظ؟ وما الذي يشتمل عليه؟ وما هي دلالاته؟ وما هي آثاره؟ وما هي آثاره علي أنا وأنا أقرأ وعلى هذا المرقي أو حين أرقي نفسي؟ مثل حين يمعن الإنسان في هذه التأملات، وحين يتوسع في دلالاتها، وحين يستحضرها يقينا، هنا يؤثر مثل هذا اللفظ في الرقية وفي غيرها. وكما قال ابن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، عند ذلك لا يحتاج الإنسان مع الفاتحة إلى أي رقية أخرى ولا إلى أي دواء آخر، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل في تفسير سورة الفاتحة. والسبب ما يقوم بقلب العبد، كما قلت لك قبل قليل، كل مؤمن عربي يقرأ الفاتحة يعرف أن معنى الرحمن الرحيم هو ذو الرحمة الواسعة، لكن بعد ذلك ما هي تفاصيلها، آثارها، تطبيقاتها، معانيها، هذا ليس كل أحد يحسنه. وهنا الفرق في العلم الحقيقي، الفرق في العلم الحقيقي في مثل هذه الدقائق والتفاصيل. ولذلك تجد أنه يقوم بقلب، يعني حتى في باب الرقية كما قالوا السيف بضاربه، فالراقي حين يقرأ على نفسه أو على غيره وهو يستحضر مثل هذه المعاني ويعرفها ويتأمل فيها، غير الإنسان الذي يقرأها وهي لا تقوم بقلبه أثناء القراءة. إذن باب الأسماء الحسنى والصفات العلى هو من أجل علوم القرآن، وهو أيضا من أجل الأبواب التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها في دلالات الألف واللام إذا اقترنت بأسماء الأوصاف وأسماء الأجناس. نأخذ مثال آخر ثم ننتقل، ومن ذلك
قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة، وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا.
نعم، المؤمن إذا استشعر وتعاونوا على البر والتقوى، عرف ما يدخل فيه البر والتقوى، سيمارس هذا في حياته وسيطبقه من خلال هذه الآية، لأنه يعرف أي تعاون على نوع من أنواع الخير والهدى والصلاح والنفع المتعدي والقاصر، حتى كف الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صدقة منك على نفسك، كله داخل في قول الله جل وعلا تعاونوا على البر والتقوى. نعم.